بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه له تصويران للوجوب التخييري، عفوا للتخيير بين الأقل والأكثر. يبدو أنه يقصد بتصويره الأول أن يصور لنا تخييرا بين الأقل والأكثر بالمعنى الحقيقي من الأقل والأكثر، بدون أن يرجع بروحه إلى التخيير بين المتباينين، ولو بأن يصور ذلك في بعض الحالات لا في جميع الحالات. والتصوير الثاني يهدف من خلاله أن يرجع وجوب التخيير بين الأقل والأكثر بروحه إلى التخيير بين المتباينين. التصوير الأول كانت خلاصته أنه في الحالات التي تكون هناك طبيعة ماهوية جامعة بين فرد قصير وفرد طويل، أو فرد قليل وفرد كثير، بحيث كل من القليل والكثير أو القصير والطويل فرد مستقل لهذه الطبيعة، مثل الماء، لتر من الماء، اللتر الواحد من الماء ماء فرد من الماء، واللتران مو لتران مستقلان بعض عن بعض، لا، اللتران في إناء واحدين هم فرد واحد من أفراد طبيعة الماء. كل مقدار من الماء تضعه في ظرف معين وتفرزه عن باقي المياه يصبح فردا من الماء، فردا من طبيعة الماء. أو الخط، الخط سواء كان قصيرا أو طويلا يعتبر فردا من الخط. الخط عنوان ماهوي واحد، الخط القصير فرد من هذا العنوان، فرد من هذا الجامع، والخط الطويل أيضا فرد لهذا الجامع، فرد مستقل. فيقول صاحب الكفاية أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يتعلق الوجوب بذلك الجامع الماهوي، وهذان الفردان يتخير بينهما. قلنا أن المحقق الأصفهاني وضح ذلك بتفسير فلسفي، وقال بأنه لا بد أن يكون مقصود صاحب الكفاية هو أنه هذه الماهية تنطبق على الفردين على نحو التشكيك، والتشكيك هم على نحو التشكيك في الوجود لا التشكيك في الماهية، على شرح وتوضيح ذكرناهما بالأمس. الآن نأتي إلى أصل تقييم أصل هذه النظرية بعد التوضيح الذي ذكره المحقق الأصفهاني. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه هذه النظرية لا تحتاج لأجل تصحيحها، لأجل تكميلها وتصحيحها، لا تحتاج إلى ضم شرط لا إلى الأقل حتى يرجع إلى التصوير الثاني الذي سيأتي، لأن التصوير الثاني الذي سيأتي هو أن يكون الخيار الأول هو الأقل بشرط لا عن الزائد، والخيار الثاني هو الزائد. فوضع شرط هذا الشرط هو شرط لا، شرط لا عن الزائد يجعلهما متباينين فيصح التخيير بينهما. نقول بأنه هذا التعديل، هذا الإدخال هذا الشرط لا حاجة إليه في التصوير الأول لصاحب الكفاية، وإلا لو كان يحتاج إلى هذا لرجع إلى التصوير الثاني الذي سيأتي. يقول أستاذنا الشهيد دفاعا عن صاحب الكفاية بأنه لا يتوهم أحدا، لا ينبغي التوهم بأنه بأن هذا التصوير الأول هم أيضا بحاجة إلى ضم شرط لا إلى الأقل، وذلك لأن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقصد أن كل من الأقل والأكثر فرد مستقل لهذا الجامع، بمعنى أنه هذا الزائد مثلا الماء الذي يكون بمقدار لتر والماء الذي يكون بمقدار لترين، هذا الماء الذي بمقدار لترين ليس عبارة عن فرد وزائد وفرد وزيادة، بل هو بتمامه فرد مستقل. لاحظتوا؟ لو كان هذا الماء الأكثر فرد من الماء وزيادة خل جاء الإشكال بأنه هذا اللغوية، إشكال اللغوية يجي لغوية ذاك الزائد، أو إشكال أن هذا المقدار الزائد ليس داخلا تحت الوجوب، لأن الوجوب إما هو ما لا يجوز تركه نهائيا أو لا يجوز تركه إلا إلى البدل، وهذا الزائد يجوز تركه بدون بدل. هذه الإشكاليات إنما تأتي فيما إذا كان هذا اللترين، هذا الفرد الأكثر، يعتبر فردا وزيادة يجري عليه هذه الإشكالات. ولكن صاحب الكفاية في هذا التصوير الذي صور لنا التأخير بين الأقل والأكثر يقول بأن هذا الزائد ليس فردا وزيادة، وإنما هذا الزائد، هذا الفرد الزائد، هو فرد مستقل بنفسه. إذا وضعت مقدار لتر واحد في الإناء هذا فرد من الماء، وإذا وضعت مقدار بل لترين من الماء في الإناء هذا المجموع يعتبر فردا واحدا، لا يقال بأن هذا نفس الفرد الأول مع زيادة، لا، بل هذا المجموع من اللترين يعتبر لترا واحدا، عفوا، يعتبر فردا واحدا مستقلا، هذا فرد آخر ولكنه أكثر من الفرد الأول، مو أنه نفس الفرد الأول مع زيادة، لا. ولهذا لا يرد عليه الإشكال بأن هذا الزائد شنو، إما لغو أو هو زيادة أو هو لا يخضع تحت الوجوب، لا ليس داخلا تحت الوجوب. هذه الإشكاليات لا ترد حتى يحتاج إلى علاجها بضميمة شرط لا، لو كانت هذه الإشكاليات تجري لكان هناك حاجة إلى ضم شرط لا إلى الأقل حتى يصير تباين، ولكن يقول أستاذنا الشهيد لا، بهذا التصوير الذي ذكره صاحب الكفاية هو يقصد بأن هذا الزائد فرد مستقل بتمامه بمجموعه فرد مستقل، فلا ترد عليه هذه الإشكاليات. هذا نوع دفاع عن نظرية صاحب الكفاية، ولكن يقول أستاذنا الشهيد أنه لنا كلامان في هذا التصوير الذي ذكره صاحب الكفاية. الكلام الأول في هذا التصوير أن الوجوب التخييري بحسب هذا التصوير ينحل إلى وجوبين ضمنيين، أليس هو يقول بأنه وجوب واحد متعلق بذاك بتلك الطبيعة الجامعة بين هذين الفردين، وجوب واحد يقول ميخل وجوب واحد، لكن هذا الوجوب الواحد فيه وجوبان ضمنيان، الوجوب الضمني ما لا يوجب تعدد الوجوب وإنما وجوب ضمني، مثل الوجوب الذي يتعلق بالمجموع المركب من أجزاء الصلاة، هذا وجوب واحد على المجموع المركب، ولكن ضمنا اكو وجوب ضمني يحصل للركوع، وجوب ضمني يصير للسجود، وجوب ضمني يصير للقيام للتشهد الى غير ذلك. هذه الوجوبات الضمنيه لا يعني ان اصل الوجوب تعدد، لا، اصل الوجوب وجوب واحد، اصل الوجوب وجوب واحد على المجموع المركب. هنا هم نظريه صاحب الكفايه في هذا التصوير الاول للتخيير بين الاقل والاكثر تستدعي أن يكون هذا الوجوب وجوبا واحدا، ولكن تحته وجوبان ضمنيان. كيف؟ ما هما هذان الوجوبان الضمنيان؟ المقدار الأقل واجب بوجوب ضمني، لأن هناك جامع ماهوي بين هذين الفردين، بين الفرد القليل والفرد الكثير. هذا الجامع واجب، ولكن الخصوصيات الفردية هم أيضا داخلة تحت هذا الوجوب. يعني كون هذا أقل دخيل في المطلوب، وكون ذاك أكثر دخيل في المطلوب، لأنه لا بد وأن يكون فردا متكاملا. هذا الفرد بما يحصل إما بحده الأقلي يصبح فردا من الماء، أو بحده الأكثري يصبح فردا من الماء. فالحد دخيل في اكتمال فرد بهذا الجامع. فالفرد بحده الأقلي، هذا الأقل بحده الأقلي فرد وهو أحد طرفي التخيير، وذاك الأكثر بحده الأكثري فرد. إن كان هكذا إذن فالوجوب يصبح للوجوب تحت الوجوب وجوبان ضمنيان، وجوب ضمني يتعلق بذات الماء بقطع النظر عن الحدين، ووجوب ضمني بالجامعة بين الحدين، بالجامعة بين الحد الأقلي والحد الأكثري. فذات الماء بقطع النظر عن الحدين واجب بوجوب ضمني، والحدان واجبان بوجوب ضمني، وإن كان هذا الوجوب الضمني الثاني على نحو الجامع، إما الحد الأقل أو الحد الأكثر. في الحقيقة هذا بل ما يرجع إليه هذا التصوير، تصوير صاحب الكفاية، مرجعه إلى دعوى أن الوجوب واحد ولكنه فيه وجوبان ضمنيان، وجوب ضمني لذات طبيعة الماء، ووجوب ضمني للجامع بين الحدين، للجامع بين حد الأقل وحد الأكثر. إن كان هكذا يقول أستاذنا الشهيد بأنه هذا الوجوب الضمني الثاني غير صالح للتحريك، لتحريك المكلف، فيكون هذا الوجوب الضمني لغوا لأنه غير صالح لتحريك المكلف. لأن هذا الوجوب الضمني الثاني يحرك نحو من؟ هل يحرك نحو ذات الطبيعة بقطع النظر عن الاستقلالية في هذا الحد أو ذاك الحد، أو يحرك نحو الاستقلالية ضمن هذا الفرد أو هذا الحد أو ذاك الحد؟ إن قيل بأنه يحرك نحو ذات الطبيعة بقطع النظر عن الاستقلالية، فذات الطبيعة بقطع النظر عن الاستقلالية والوجوب الضمني الأول يحرك نحوه، لا حاجة فيه إلى الوجوب الضمني الثاني. إحنا سألنا حول الوجوب الضمني الثاني. الوجوب الضمني الثاني هو الذي نقول بأنه لا 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 محركية له، لأنه هذا الوجوب الضمني الثاني الذي يكون للحدين، للجامعة بين الحدين، هذا يحرك المكلف نحو من؟ إن قيل أنه يحرك المكلف نحو ذات الطبيعة، قلنا أن ذات الطبيعة الوجوب الضمني الأول كان يكفيه للتحريك نحو ذات الطبيعة. وإن قيل بأن هذا الوجوب الضمني للجامعة بين الحدين يحرك نحو الاستقلالية، نحو طبيعة مستقلة، مستقلة بأحد الحدين. إن قيل هكذا ورد عليه بأن تحقق الطبيعة ضمن أحد الفرعين المستقلين أمر قهري ما يحتاج إلى وجوب، لأنه بالتالي هذا المكلف عندما الذي كلف بأنه ائتني بماء، هو ما يقدر يظل يأتي الماء إلى الأبد وكل مياه العالم، بالآخر يقف عند حد، فهو الحد يحصل شاء أو أبى، الحد يحصل، إما الحد الأقل يحصل أو الحد الأكثر يحصل، أو إذا كان بعد أكثر فأكثر هم أحد المراتب في الكثرة يحصل، أحد إحدى المراتب في الكثرة يحصل قهرياً، ما يحتاج لوجوب ضمني يحرك نحو ذلك. إذن فما فائدة هذا الوجوب الضمني الثاني، وجوب الضمني نحو الجامعة بين الحدين؟ عليكم السلام. يقول لا فائدة، يقول لا، لأن هذا الوجوب الضمني لا غير صالح للتحريك المكلف، لا يحرك لا نحو ذات الطبيعة، لأن ذات الطبيعة محركها هو الوجوب الضمني الأول، وجوب ذات الطبيعة هو الذي يحرك نحو ذات الطبيعة، ولا يحرك نحو الحدين الاستقلاليين، لأن الحدين الاستقلاليين سيحصل واحد منهما بقهران، ما يحتاج إلى وجوب ضمني يحرك نحوه. إذن ما يقوله صاحب، ما يعني يكون مرجع كلام صاحب الكفاية إليه، وهو أن الوجوب التخيير بين الأقل والأكثر مرجعه إلى وجوب واحد تحته وجوبان ضمنيان، هذا سيبتلي بلغوية الوجوب الضمني الثاني الذي تحته. هذا هو الكلام الأول، ولكن يستدرك أستاذنا الشهيد ويقول بأنه هذا الإشكال إنما يرد على صاحب الكفاية فيما إذا كان هناك زمان محدد مثلا لا بد وأن يلتزم به المكلف في تحقيق الامتثال، إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك زمان محدد. أما إذا كان هناك زمان محدد فبالإمكان أن نتخلص من هذا الإشكال، وطريقة التخلص من هذا الإشكال على صاحب الكفاية فيما إذا كان هناك زمان محدد مؤقت بلي، الإشكال في هذا الجواب على هذا الإشكال يكون فيما إذا تحدد هذا الحكم بزمان محدد، فيقول مثلا ضمن دقيقة واحدة ارسم خط أو ائتني بماء أو ارسم خط، والخط جامعا بين الخط القصير والخط الطويل، فضمن دقيقة واحدة لا بد وأن يختار المكلف فردا من أفراد الخط، إما الفرد القصير أو الفرد الطويل، وفائدته في هذه الحالة التي يتعين بزمان معين كدقيقة واحدة، فائدته الوجوب الضمني الثاني، يعني الوجوب الضمني على اختيار هذا الحد أو ذاك الحد، فائدته أن لا يختار الحد الذي يستغرق زمانا أطول، لو بقينا نحن مع الوجوب الضمني الأول بذات الطبيعة، خب ذات الطبيعة إنما يحرك نحو ذات الطبيعة لا يحرك نحو الحدين، وبإضافة الحد شنو فائدة إضافة الوجوب الضمني بأحد هذين الحدين؟ وفائدته أنه أن لا يختار المكلف فردا يستغرق زمانا أطول، فبهذا يخرج الوجوب الضمنية الثاني عن اللغوية فيما إذا تعين له زمان محدد. هذا نحو من الدفاع عن صاحب الكفاية في هذا الإشكال، ولكني مو كلش مقتنع بهذا الدفاع عن صاحب الكفاية في ذلك، وذلك لأنه إما أن يكون الامتثال تدريجيا أو يكون الأفعتيا. إذا كان الامتثال تدريجيا فأساسا تصوير صاحب الكفاية ما يجري، لأن تصوير صاحب الكفاية في الامتثال التدريجي يأتي عليه ذاك الإشكال، يأتي عليه بأنه بمجرد أن جاب لتر واحد أو خاط بمقدار سنتيمتر واحد حصل الامتثال، بعد الباقي لا حاجة إليه، الباقي يلغو. فبالامتثال التدريجي أساسا تصوير صاحب الكفاية ما يأتي، تصوير هذا التصوير الأول لصاحب الكفاية للأقل والأكثر ينحصر حاله بحالات الامتثال الدفعتي، أما الامتثال التدريجي أصلا لا ينجح فيه تصوير صاحب الكفاية. تصوير صاحب الكفاية إن كان ينجح فإنما ينجح في الامتثال في حالات التي يكون الامتثال دفعتيا لا في الامتثال التدريجي. وأما إذا كان الامتثال دفعتيا فالامتثال الدفعتي بعد تحديد زمان ما يحتاج تحديد زمان ما بي، فيكون إما دفعة واحدة إما يحصل الأقل أو يحصل الأكثر، فتحديد الزمان إنما يكون فيما إذا كان يطول فيمنعه عن الطول الأكثر بالزمان، بالزمان يمنعه عن الطول الأكثر. هذا إذن فما أعرف، يبدو أنه هذا الدفاع عن صاحب الكفاية ليس في مورده، ففي تصوري هذا الإشكال يتثبت على صاحب الكفاية، يتثبت على صاحب الكفاية إشكالية أن هذا الوجوب الضمني الثاني أصلا لغو لا غير صالح للمحركية. الكلام الثاني الذي لأستاذنا الشهيد في مقابل تصوير صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، أن هذا التصوير للأقل والأكثر لو صح إنما يصح في الحالات التي يكون الأكثر بتمامه يشكل فردا واحدا، لأن هذا الأكثر عبارة عن فردين أو ثلاثة أو أكثر من نفس تلك الطبيعة. يعني تارة يكون الأكثر ما يشكل فردين، يشكل فردا واحدا مستقلا، مثل مثال الماء أو مثال الخط. وتارة يكون الأكثر تكرارا لنفس الفرد الواحد، مثل التخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات مثلا في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة. من يقول بالتخيير بين الأقل والأكثر في الركعة الثالثة في التسبيحات لا يمكن تصحيح التخيير بين الأقل والأكثر في ذلك بتصوير صاحب الكفاية، لأنه تصوير صاحب الكفاية إنما يأتي فيما إذا كان الأكثر فردا مستقلا واحدا، حتى يصير الوجوب متعلقا بالجامعة بين فردين مستقلين، الفرد الأول فرد مستقل، والفرد الأكثر والفرد الأقل فرد مستقل، والفرد الثاني أيضا فرد مستقل. أما إذا كان الفرد الأكثر يشكل فردين أو ثلاثة من نفس تلك الطبيعة، فكيف يصير وجوب واحد على الجامعة بين الفردين؟ لأن هذا عدة أفراد، الأكثر عدة أفراد مو فرد واحد مستقل. وعليه ففي أمثال التخيير بين الأقل والأكثر التي يكون الأكثر فيها عدة أفراد مو فرد واحد مستقل، مثل السبحانيات، في هذه الحالات يحتاج صاحب الكفاية إلى تصوير آخر للتخيير بين الأقل والأكثر. ويبدو أن صاحب الكفاية تفطن إلى هذا المعنى، تفطن إلى أن هذا تصويره الأول ما يمشي ولا يتم في مثل التخيير بين السبحانيات، لأن الأكثر في مثل السبحانيات يشكل عدة أفراد، لا يشكل فردا مستقلا واحدا. يبدو تفطن صاحب الكفاية بذلك، ولهذا انتقل إلى أو ذكر تصويرا ثانيا مرجعه إلى إرجاع التخيير بين الأقل والأكثر إلى تخيير بين المتباينين، فقال بأنه في مثل هذه الحالات لابد من أخذ عدم الزيادة، شرط عدم الزيادة، إما يعني يخيره بين إما سبحانية واحدة بشرط لا عن الزائد، وإما الثلاث سبحانيات. فإذا أدخلنا شرط لا عن الزيادة هذا يسبب أن تصبح النسبة بين طرفي التخيير نسبة التباين، لأنه الأقل بشرط عدم الزيادة غير موجود في الأكثر، الأقل والأكثر إنما هو فيما إذا كان الأقل موجودا ضمن الأكثر، أما إذا جعلنا في الأكثر في الأقل هذا الشرط، إذا أخذنا في الأقل شرط عدم الزيادة فهذا الأقل مع شرطي هذا غير متحقق في الأكثر، فتصبح النسبة بينهما نسبة التباين مو نسبة الأقل والأكثر. فصاحب الكفاية صور بهذا النحو، قال بأنه لا بد في هذه الحالات أن يؤخذ شرط عدم الزيادة في الأقل حتى يمكن التخيير بينه وبين ذاك الأكثر بنحو التباين لا بنحو الأقل والأكثر. هذا هو التصوير الثاني لصاحب الكفاية، وسيأتي الكلام حوله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.